الحضارة الإسلامية حلقة من حلقات الحضارة الإنسانية، أشادت فأبدعت للمدنية والإنسان، وأبانت عظمة الرسالة التي أتت بها إلى هذه الدنيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه محطة أخرى وحلقة أخرى من حلقات 30 رمضان. 30 رمضان برنامج يحلل ويناقش في كل حلقة من حلقاته تاريخ حدث ارتبطت وقائعه بشهر من أشهر رمضان 30 التي اخترناها لكم على مدى 14 قرنا، بالدراسة والتحليل وبصحبة عدد من العلماء والمختصين. وفي كل واحدة من حلقات هذا البرنامج سيكون لنا وقفة مع حدث رمضاني كان له بعده في الحضارة الإسلامية والإنسانية. منذ 17 من عمره اعتلى المنبر يعظ ويرشد، يأخذ بألباب سامعيه وهو ينظم لهم عقود الحكمة ورقائق الزهد بما يرقق القلوب ويحرك الأشجان فتدمع العيون وتخشع النفوس. كان كما وصفه أحد معاصريه من أحسن الناس كلاما، وأعذبهم لسانا، وأجودهم بيانا. يجمع المعاني الكثيرة في الكلمات اليسيرة، ها هو يسلم الروح لباريها بين العشاءين في رمضان في ليلة الجمعة، ويغسل سحرا وتجتمع بغداد بأسرها لتشييعه. يتوفى وهو يردد يا كثير العفو عمن كثر الذنب لديه، جاءك المذنب يرجو الصفحة عن جرم يديه، أنا ضيف وجزاء الضيف إحسان إليه. تاريخ رمضان اليوم هو ابن الجوزي. نحن الآن في سنة 597 للهجرة، أي في سنة 1201 ميلادية. رمضان يهل هذا العام في يوم الثلاثاء الخامس من شهر يونيو حزيران. رمضان يحل هذا العام في الصيف، وصيف بغداد عامة ما يكون حارا شديد الحرارة في هذا الوقت من العام. الدولة العباسية في هذه الأيام في طورها الأخير في بغداد، حيث الخليفة منشغل في لهوه وترفه ومجونه. قبيح السيرة خربت في عهده البلاد وضج العباد. الدولة الأيوبية تحكم الآن مصر وبلاد الشام واليمن، بعد أن استطاعت القضاء على الدولة الفاطمية على يد صلاح الدين الأيوبي. كذلك أنهت حكم آل زنكي في معظم أنحاء الشام والعراق. الصليبيون لا زالوا يحكمون بعض المدن، ولهم بعض الممالك في بلاد الشام كطرابلس وصفد. والدولة الأيوبية تقود الجهاد الآن ضدهم في بلاد الشام، وقد انتصرت منذ سنوات بسيطة في حطين وحررت القدس من الصليبيين. وقد توفي صلاح الدين منذ سنوات بسيطة، ويتولى السلطة الآن أبناؤه وإخوانه. بلغاريا دولة قوية تبسط سيطرتها على البلقان واليونان وألبانيا، وتهاجم الإمبراطورية الرومانية الشرقية، وفي نفس الوقت تتعرض لهجمات التتار. دولة الموحدين تحكم المغرب وشمال إفريقيا وبلاد الأندلس، وهي في حالة صراع مع الأسبان. الإمارات الإسبانية الشمالية قشتالة وليون تواصل مناوشاتها وحروبها ضد المسلمين بما أسمته حروب الاسترداد، وتستعين ببعض الأمراء المسلمين المتعاونين معهم. والمسلمون في الأندلس فرحون بنصرهم في معركة الأرك، والتي وقعت بعد 8 أيام من نصر المسلمين في حطين. الممالك الفرنسية والألمانية والإنجليزية والنمساوية تقود الحروب الصليبية في الشرق، وهي في حالة صراع مع الإمبراطورية البيزنطية الضعيفة. الدولة السلجوقية تعرضت لغارات خارجية ومنازعات داخلية أدت إلى تقليص وجودها في منطقة آسيا الصغرى. الدولة الخوارزمية تحكم إيران وأذربيجان، وهي في حالة صراع مع الصليبيين من جهة ومع التتاري من جهة أخرى. الدولة الغورية المسلمة ورثت الدولة الغزنوية في الهند وأفغانستان والباكستان. التتار يحكمون بلاد ما وراء النهر بقيادة جنكيز خان، ويهاجمون الدولة الخوارزمية ويستعدون للانقضاض على البلاد الإسلامية. في هذا الوقت كان الإمام ابن الجوزي ينتقل إلى رحمة الله في بغداد بعد أن اكتحلت عيناه بتحرير الأقصى من الصليبيين. علماء أمتنا هم قلاعها وأسوارها، بقوتهم وعظمتهم تقوى أمتنا وتتحصن. وابن الجوزي هو واحد من تلكم القلاع الخالدة، عالم موسوعي تميز بتنوع اختصاصاته واهتماماته.
ابن الجوزي رحمه الله من علماء الإسلام العظام، وكانت له مكانة كبيرة في مختلف مجالات العلم، وقد اتفق العلماء والأدباء على الثناء عليه، فمدحوا علمه وورعه، كما مدحوا مهارته في الخطابة والفقه والحديث والتاريخ والأدب وغيره. ومما ابتاز به غزارة إنتاجه العلمي، فقد كثرت مؤلفاته حتى بلغت 300,000 مصنف في مختلف العلوم والفنون، فألف في التفسير والحديث والفقه والتاريخ واللغة والطب والمواعظ وغيرها.
ابن الجوزي من المبدعين المكثرين المتقنين للتأليف في عدد كبير من العلوم، وصنف في كثير كثير من المعارف. ولعلنا نستحضر ما قاله الذهبي في التذكرة: وما علمت أحدا صنف كما صنف هذا الرجل.
نظريات وفلسفات، اختراعات واكتشافات، وعلوم شتى تطورت على يد عالم واحد. الموسوعية ظاهرة تجلت عند المميزين من العلماء على مدار التاريخ.
ابن الجوزي يعتبر أحد العلماء الموسوعيين في تاريخ الإسلام، مثل ابن فضل الله العمري، مثل ابن عقيل. العالم كان يعتبر نفسه أنه لابد أن يلم بكل علوم العصر، ويشعر بأن العلم تكليف إلهي، فيجب أن يلم بالقرآن والحديث والأصول والعقائد والتاريخ والجغرافيا والطب والأساطير وكل هذه العلوم. كان هذا يعتبر نوع من الفرائض، ما دام أنا أطلب العلم فهي عبارة عن فرائض. لا أعتقد أن الغرب في ذلك الوقت يقارن بابن الجوزي، لأن أوروبا كانت تعيش عصر الظلمات في ذلك الوقت.
العديد من علماء المسلمين امتازوا بكثرة مؤلفاتهم وتنوعها، والحق أن تفسير هذه الظاهرة قد يقودنا إلى وجود عوامل ثقافية مختلفة في الحضارة الإسلامية. فالإسلام كديانة شمولية تبعث في الإنسان أسباب البحث في كل أنواع المعارف. كذلك الحال فإن التأليف وحب التأليف، نحن نعرف بأن الإنسان إذا توفي ينقطع عمله إلا من ثلاث، والتأليف حقيقة هو شكل من أشكال تواصل الأجر فالعالم المسلم كان يشعر بذلك، وهذا حثهم على التأليف.
الكتب المسجلة في المكتبات على ابن الجوزي 574 عنوان، ما هو موجود منها الآن 232 عنوان، ما نشر منها حوالي 66 عنوان، بعضها يصل إلى 10 مجلدات زي المنتظم. فابن الجوزي كان موسوعة، لكن ما أخذه على ابن الجوزي وهو الذي عاش في فترة حروب الصليبية، حروب الفرنجة، أنه لم يذكر الفرنجة بكلمة واحدة، وهذه مسألة تحتاج إلى نظر عند علماء المسلمين.
أما بالنسبة للعلماء الغربيين فلا شك أن ثمة بعض العلماء أمثال توما الإكويني كان له أيضا المؤلفات الكثيرة، ولكن بصفة عامة تعتبر ظاهرة الموسوعية في الحضارة الإسلامية ظاهرة متميزة عن الحضارات الأخرى.
أيها أهم، الماء أم الهواء؟ الليل أم النهار؟ ابن الجوزي ترك وراءه إرثا كبيرا، مؤلفات وكتابات قد تترك من ينشد تحديد أهمها حيرانا.
من كتبه التي قد نستحضرها في هذا المقام كتاب زاد المسير، كتاب الأذكياء، كتاب تلبيس إبليس، وصيد الخاطر، صفوة الصفوة، الوفاء بأحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونحن الآن في الحديث عن أهم كتب هذا العالم العلم ابن الجوزي، من الصعب أن يختار كتاب عن بقية الكتب هكذا دون تأمل وتدبر، لكن إن كان ولا بد من الاختيار فأقول لعل أفضلها في ظني كتاب صيد الخاطر. ميزة هذا الكتاب أن مؤلفه وقد مكث في جمعه وتصنيفه ما يربو عن 20 سنة، وبالتالي فهذا الكتاب يمثل خلاصة لتجربة الرجل وعصارة لعلمه الذي طاف لنا فيه في شتى العلوم والمعارف، فهو قد جمع لنا فيه فنونا وأفنانا كأنها خرزات جمعها صائغ ماهر تفنن لنا في عرضها وجمعها وأظهرها لنا بألوان وأشكال شتى متنوعة جميلة. ومن طريف ما يذكر في تصانيفه أن كتابه المودود، التحفة المودود في أحكام المولود، كتبه في ليلة واحدة، زوجته أنجبت فاجتهد أن ينجز كتابه هذا في ليلة واحدة في أحكام المولود هذا الجديد الذي جاءه ضيف، وقدمه هدية لزوجته في تلك الليلة.
إن كان الكلام العادي من فضة فالخطبة الناصحة والموعظة الحسنة أغلى من الذهب. ابن الجوزي كان خطيبا محدثا وواعظا مؤثرا وبناء شيد بكلماته شخصية المسلم.
وقد برع ابن الجوزي في مجال الوعظ والخطابة، فقد جلس للوعظ والإرشاد وهو في سن 17 من عمره، وقد اشتهرت مجالسه حتى قصده الخلفاء والوزراء والأمراء والعلماء والأعيان وعامة الناس.
ابن الجوزي أتاه الله منطقا فريدا، وكانت مجالسه التي يعقدها يحضرها عشرات الآلاف. لا يوجد في تاريخ الوعاظ في الإسلام من تمكن من حشد الناس كما صنع ابن الجوزي. في الواقع هذه مدرسة، وعلينا أن نتذكر أن ابن الجوزي كان يتحلى بالطبع بقوة الإرادة، وكان يتحلى بالتصميم، وكان صارما في خياره العقائدي. في الواقع هذه الشخصية الخطابية هي معلم بارز من معالم الدعاة إلى الله عز وجل. الإسلام يتميز بأنه وفر للقادة الدينيين منبرا أسبوعيا يلتقي فيه الناس، وبإمكاننا أن ندرك أن الخطابة هي أكثر الأمانات مسؤولية أمام الله عز وجل. عندما تصعد المنبر يجب أن تعلم أن الناس أعطتك آلاف الساعات من وقتها، وعليك أن تقدم كل جديد. من لم يأتي بالنضيج والجديد من الفكر في كل يوم جمعة فسيصاب بإدبار الناس عنه. ابن الجوزي كان يكتب كل يوم ويقرأ كل يوم ويتحدث كل يوم، آتاه الله موهبة الخطابة فكان يسخرها من أجل خدمة فكره في التنوير والتجديد في تلك المرحلة من تاريخ الأمة الإسلامية.
ليس كل من خطب بخطيب، ولا كل من وعظ بواعظ. الكلمة الهادفة الفاعلة كالشجرة الطيبة المثمرة، لم تكن لتؤتي أكلها إلا إن كان من غرسها هو كمثلها.
الخطابة تعتمد على فن إقناع الآخرين، ولذلك الشرع الإسلامي اعتمد على مسألة الخطابة في كثير من مراحل الدعوة إلى الله عز وجل، في تحريك الجيوش، في الحث على الطاعات، في الأمر بالصدقات، في الحث على الصلوات. الشرع الإسلامي اعتمد على مسألة الخطابة لأنها تحرك فينا العاطفة. العاطفة بدورها تحرك العقل الذي يأمر الأعضاء أن تنسجم مع شرع الله تبارك وتعالى. إذن أهم نقطة في الخطيب أن يكون هو أولا مقتنع بما سيقول، مدافع عن الفكرة التي سيطرحها الآخرين. لكن هذه القناعة لا تأتي من فراغ، يجب أن يستدل بالقرآن الكريم، يجب أن يستدل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأن لهذين العنصرين تأثيرا فعالا على المستمعين، بحيث أن استجابتهم لما يقول الخطيب، استجابتهم للعاطفة التي يرفعها فيهم الخطيب، لا تصبح استجابة شخصية للخطيب، وإنما لما ذكره من كلام الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والخطيب الناجح أيضا لا بد أن يكون على صلة بقضايا أمته العربية والإسلامية، لا يتكلم في قضايا قد عفى عليها الزمن، وإنما يحيط بالقضايا الكبرى. ولا بد أن يكون هذا الخطيب ممن يتوسم فيهم الخير أمام الناس عندما يخاطبهم، ولا بد أن تكون الثقة بين الخطيب وبين السامعين، ولا بد أن تكون له صلات مميزة مع الناس في الحي الذي يعيش فيه، وأن يبتعد قدر الإمكان عن القضايا الخلافية التي تشتت أفكار الناس والتي لا تجمع وإنما تفرق.
كم أنعم الله علينا أن جعل هناك تاريخا وماضيا، فالسابقون هم للاحقين دروس وعبر، والكيسون هم من رأوا في تجارب أسلافهم ما ينهلون منه وبه يقتدون.
الوعظ الديني بحاجة إلى مزيد من الإصلاح، والوعاظ الذين يخاطبون عقول الأمة وعقول الناس يحتاجون أيضا إلى مزيد من التوعية، وذلك عن طريق عقد الدورات التدريبية للوعاظ لكي ننعش فكرة هذا الواعظ. ولذلك لابد أن يكون تركيز وزارات الأوقاف في العالمين العربي والإسلامي على مزيد من تثقيف الواعظ، وعلى مزيد أيضا من تثقيف هذا الواعظ بالأسلوب العلمي الواعي البصير، حتى ينتصر الخطيب إذا أراد أن يتكلم إلى الناس بحسن فهمه وحسن معرفته وحسن إدراكه أيضا لقضايا العصر الذي يعيشها، وهو عضو إيجابي في أمته العربية والإسلامية.
أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي كحامل المسك، لا يأتي منها إلا الخير. وابن الجوزي ربي وترعرع في روضات حضارة الإسلام في بغداد، والإنسانية لم تجد من بغداد حينها إلا أن تحتذي منها أو تبتاع منها أو تجد منها ريحا طيبة.
ابن الجوزي شخصية يمكن أن نقول أنها معبرة عن حضارة بغداد، ومعبرة عن الرقي الذي وصلت إليه بغداد قبيل وصول المغول أو التتار إليها. لو نظرنا إلى المهام التي شغلها ابن الجوزي في إطار الخلافة العباسية وفي العاصمة العباسية سنجدها مناصب هامة، فقد كان أستاذ دار الخلافة المستعصمية وولي الحسبة في جوانبي بغداد، وأنشأ المدرسة الجوزية في دمشق، وتولى التدريس في المستنصرية. كل هذه المناصب تجعلنا نشعر أن هذه الشخصية كانت تمثل علم بغداد وحضارة بغداد وهذا الانتشار العالمي لمدينة بغداد. بغداد في ذلك الوقت قبل أن يصلها المغول كانت هي عاصمة الدنيا في العلم وفي المال وفي السياسة.
مشاهدينا الكرام، كنا وإياكم في هذه الحلقة من حلقات 30 رمضان مع ابن الجوزي الخطيب المفوه والعالم الموسوعي. نرى أثر الخطابة في تصحيح المفاهيم ونشر الفكر السليم، ولنحاول أن نستلهم من خلال سيرته كخطيب ناجح خطة للارتقاء بالخطابة والوعظ والإرشاد لتؤدي رسالتها على أتم صورة وأحسنها. قال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. وإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do 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 do.